السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
من إذاعة العراق الحر، هذه دعوة جديدة لمستمعينا من رواء حيدر ومن المخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ أولا بنشرة لأهم الأخبار من إعداد وتقديم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. قال ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نور المالكي أن رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد الصباح سيزور بغداد بعد شهر رمضان، في أول زيارة يقوم بها مسؤول كويتي رفيع المستوى إلى العراق منذ غزو الكويت عام 90. وكانت وكالة رويترز الأنباء قد نسبت لمسؤول حكومي عراقي لم تسمه قوله أن الصباح سيلتقي المالكي لبحث ملفات التعويضات واحتلال الكويت والديون والحدود. قال نائب رئيس الوزراء برهم صالح إن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق في الوقت الحالي يتمثل في مجابهة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف الشعب العراقي. صالح قال خلال مراسم تكريم الطلبة الأوائل في جامعتي صلاح الدين وهولير الطبية في إقليم كردستان أن الاجتماعات بين الحكومة ووفد الإقليم بشأن قضاء خانقين ما زالت مستمرة لإيجاد حل النهائي للأزمة الناشبة بين الطرفين، مبينا أن الطرفين متفقان على أكثر من نقطة. نائب رئيس الوزراء أكد أن التوترات الأخيرة التي شهدتها خانقين بين قوات الجيش العراقي والبشمركة الكردية دليل على أن العراق ما زال يواجه تحديات، وأضاف قائلا
الأحداث الأخيرة والتوترات الأخيرة إن تؤكد شيئا تؤكد بأن العراق الجديد لا يزال يجابه تحديات، لكن مجابهة هذه التحديات وحل هذه المشاكل يجب أن يأتي بناء على الدستور والالتزام بنصوص والروح الدستور، وهذا هو الأساس.
قال المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيركنز أن شهر رمضان الحالي شهد انخفاضا في عمليات العنف بنسبة 60% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. الجنرال بيركنز أوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن انخفاض العنف جاء نتيجة العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن العراقية وبمساندة لوجستية من القوات متعددة الجنسيات في مختلف مناطق العراق. من جهته قال اللواء عطا أن أكثر من 13,000 متطوع من أفراد مجالس الصحوة في بغداد تم قبولهم في صفوف وزارة الداخلية، مؤكدا أن الحكومة العراقية قررت استلام مسؤولية ملف الصحوات في الأول من الشهر المقبل، وأضاف قائلا
تؤكد الحكومة العراقية عزمها على إنهاء ملف الصحوات في بغداد والمحافظات الأخرى وفق أسبقيات عمل مبرمجة سيتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين بموجب أمر ديواني يصدر عن دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.
عقدت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس جلسة مباحثات مع نظيرها المغربي الطيب الفاسي الفهري، تركزت على مكافحة الإرهاب ونزاع الصحراء الغربية والتعاون الثنائي. مصدر دبلوماسي مغربي ذكر أن رايس طرحت مع محاوريها المغربيين قضية الصحراء الغربية، حيث أعرب المغرب عن أمله في أن تسهم واشنطن في إخراج هذا الملف من الجمود عشية زيارة رايس. وزارة الخارجية المغربية من جهتها أعلنت أن الوفدين الأمريكي والمغربي بحثا عملية الإصلاحات التي بدأها المغرب والتي تدعمها الإدارة الأمريكية. أبدت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل تفاؤلها بأن يتمكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من تحقيق تقدم خلال مباحثاته في روسيا غدا بشأن خطة سلام مع جورجيا. ميركل قالت للإذاعة الألمانية أن لديها بعض الأمل بأن يحقق الرئيس الفرنسي قدرا من التقدم في إزالة العقبات أمام الخطة المؤلفة من 6 نقاط عندما يزور موسكو بوصفه رئيسا للاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتوجه ساركوزي إلى موسكو للتأكد مما إذا كانت روسيا ملتزمة بشكل كامل بالخطة التي توسطت فيها فرنسا لحل الصراع الروسي الجورجي. أكد الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز معارضته شن أي هجوم على إيران داعيا إلى ممارسة ضغوط اقتصادية لإرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي. بيريز قال في مقابلة إذاعية بعد لقائه في عطلة نهاية الأسبوع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني خلال اجتماع في تشيرنوبيو بإيطاليا أثناء مؤتمر أمبروسيتي أن شن عملية عسكرية ليس أمرا ضروريا، مضيفا أن الأمريكيين سيمتلكون ما يكفي من الوسائل لممارسة الضغوط على الإيرانيين إذا توصلوا إلى تشكيل تحالف بتوحيد مواقفهم مع مواقف الأوروبيين. قالت صحف باكستانية اليوم أنه يتحتم على الرئيس الباكستاني الجديد آصف علي زرداري أن يقضي على الاعتقاد بأنه سياسي ومخادع، كما عليه أن يتعامل سريعا مع الاقتصاد المتدهور وأعمال العنف المتزايدة التي يقوم بها متشددون. وزرداري الذي فاز أمس بانتخابات الرئاسة التي أجراها البرلمان الباكستاني بمجلسيه وأربعة مجالس إقليمية كان قد أمضى 11 عاما في السجن بتهم الفساد والقتل بالرغم من عدم إدانته ونفيه أن يكون ارتكب أي مخالفة. ويتمثل الاختبار المبكر لزرداري فيما إذا كان سيوفي بتعهده بتجريد منصب الرئيس من سلطة إقالة البرلمان. قالت الشرطة الأفغانية أن انتحاريين فجر عبوات ناسفة داخل مقر مركز الشرطة الرئيسي في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 29 شخصا. قائد شرطة قندهار مطيع الله قال للصحفيين أن قائدا رفيعا في شرطة الحدود كان بين 25 من رجال الشرطة أصيبوا في الانفجارين. من جهة أخرى قال الجيش الأمريكي أن قواته المدعومة بالطائرات وقوات الشرطة الأفغانية قتلت أكثر من 10 مسلحين خلال عملية في إقليم خوست بجنوب شرق البلاد. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
أجمل تحية لمستمعينا الأعزاء من رواء حيدر والمخرج ديار بامرني، ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر التي أعددناها لهذه الساعة، وتستمعون فيها إلى عدد من تقارير المراسلين، أحدها عن تسلم القوات العراقية المسؤولية الأمنية في الرضوانية، والآخر عن ظاهرة التسول في كربلاء، ثم سنتابع الواقع السياسي في العراق ومدى استقراره قبل أن نعرج على الموصل لنتابع آخر منتجات الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في المحافظة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع برنامج التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، بعد عمليات مشتركة نفذتها قوات عراقية ومن التحالف تم تطهير منطقة الرضوانية من الجماعات المسلحة، وبفضل إثبات قدراتها المتنامية تسلمت القوات العراقية هذه المنطقة والأحياء المجاورة لها من قوات التحالف. إذاعة العراق الحر تابعت هذا الحدث.
في معسكر الرضوانية الذي يقع شمال غرب العاصمة أقيم الاحتفال الكبير بمناسبة تسلم القوات العراقية الملف الأمني من القوات متعددة الجنسيات فيما يتعلق بمناطق الرضوانية والأحياء المجاورة لها، والتي كانت تعتبر حتى وقت قريب من المناطق الساخنة وتدرج ضمن ما يسمى بمثلث الموت، حيث شهدت نشاطات واسعة للجماعات المسلحة. وفي الأشهر الأخيرة تعاونت القوات متعددة الجنسيات مع الأجهزة الأمنية العراقية في خطط عسكرية مشتركة تم من خلالها تطهير الرضوانية والأحياء القريبة منها من جيوب المسلحين وعناصر القاعدة، كما تحدث بذلك اللواء الركن علي جاسم الفريجي قائد الفرقة 17 من الجيش العراقي.
هذه المنطقة كانت في السابق توجد فيها قوات عراقية الفوج الثاني من لواء المنشاة 23، إلا أنها كانت تعمل بتعاون مشترك مع الجانب الأمريكي. اليوم المنطقة بالكامل أصبحت مسؤولية قواتنا، هذا دليل على مدى نجاح قوات الأمن العراقية وخصوصا قيادة الفرقة 17 في تأمين قاطع مسؤولية كان يسمى في يوم من الأيام بمثلث الموت. أعتقد أنه هذا دليل على مستوى تقدم قواتنا الأمنية ونجاحها في السيطرة على قواطعها ومستوى تقدمها من جميع النواحي، سواء قتالا ضد الإرهاب والقاعدة والخارجين عن القانون أو من نواحي التسليح والتجهيز والدعم اللوجستي.
القادة العسكريون الأمريكيون أشادوا بجاهزية القوات العراقية وتصميمها على إثبات وجودها وتحقيق انتصارات أخرى في تأمين السلام لمناطق شمال غرب العاصمة، وإنهم يتواصلون في اجتماعات مكثفة مع شيوخ العشائر لتثبيت حالة الأمان في هذه المناطق. وأوضح النقيب أريك مورتن من الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية ستتواصل بعمليات تقديم الإسناد والاستشارات العسكرية لإنجاح عمل القطعات العراقية.
هذه الاحتفالية اليوم احتفالية تسليم هذا المعسكر الجيش العراقي. كل شيء ذهب بطريقة ممتازة. تأمين العراق وتأمين المنطقة هذه. سيكون هذا البداية لانسحاب والإهزار القوات الأمريكية من المدن.
This definitely proves that they've already proven that this area has been secure with their work. They'll continue to maintain the security in this area.
ستكون هذه القاعدة مؤمنة في المستقبل. أعتقد الجيش العراقي سوف يقوم بحمايتها في المستقبل البعيد.
العميد أكرم حازم آمر اللواء الثاني من الجيش العراقي أوضح أن استلام الملفات الأمنية في مناطق متعددة من العراق يدلل على قدرة الجيش العراقي على لعب دور كبير ومهم في بسط السيطرة الكاملة على عموم البلاد.
اليوم الفوج الثاني لواء 23 فرقة 17 استلم الملف الأمني في قاطع الرضوانية وقاطع الشاكرية وغيرها. هذا المعسكر كان شغل القوات الأمريكية. اليوم استلام عندهم وهذا فرحة جدا عظيمة تدل أن قواتنا وصلت إلى مستوى من التدريب العالي ومن الدعم العسكري والتسليحي والتجهيز بكافة المستويات. الآن أصبحنا قادرين أنه نعمل بدوريات مستقلة. نفس الوقت أيضا أكو دوريات مشتركة مع الجانب الصديق. هذا البداية تمهد للاتفاقية الأمنية ولانسحاب القوات الأمريكية بالكامل في المستقبل بعد ما نبرز الدور وأنه إمكانية القيام بالعمليات بدون الحاجة للقوات الصديقة. حقيقة أنا فرحان وكل جنود فرحانين باستلام هذا الملف وأتمنى أنه في الأمن وكل الجيش يستلم الملف الأمني وتغادر القوات الأمريكية أو تكون دورها فقط دور إسناد للقطاعات العراقية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، عادة ما تنعكس الظروف الصعبة التي يمر بها بلد ما على نسيجه الاجتماعي وعلى سلوك الناس وتصرفاتهم. الحروب تؤدي عادة إلى انحسار القيم وحرمان المواطنين من مصادر رزقهم وفقدان أسر عديدة معيلها الرئيسي، مما يدفع الآخرين إلى ممارسات خارجة عن الأخلاق وعن القوانين. الحاجة والحرمان يؤديان إلى انتشار ظواهر مثل جرائم السرقة والقتل وممارسة البغاء وعمل الأطفال ثم ممارسة التسول. تذكر أنباء أن التسول في العراق أصبح منظما يقوده متعهدون. وتذكر أنباء أيضا أن هذه الظاهرة شديدة الانتشار بحيث أنها أصبحت مهنة بشكل أو بآخر لكسب الرزق وتحقيق الرفاهية. إذاعة العراق الحر تابعت ظاهرة التسول في مدينة كربلاء.
تزداد ظاهرة التسول اتساعا في كربلاء وهي لم تعد بارزة في أماكن محددة كتقاطعات الطرق أو عند محيط الحرمين في وسط المدينة، بل انتشر المتسولون وأكثرهم من النساء ومنهن من يحمل أطفالا عند الجراجات، وكل مفترق يشهد حركة واضحة للناس. لا بل أن بعض المتسولين صاروا يطرقون الأبواب في مختلف مناطق المدينة طلبا للعون والمساعدة، ويخشى أن يقف وراء هذه الظاهرة أشخاص يستغلون الضعفاء والمعوزين كما تشير الصحفية شذا شبيب.
ظاهرة صراحة بدأت تنتشر عندنا يعني تقريبا نقول ما الفترة ما بعد سقوط النظام. كانت قبل مو ما كانت، ولكن حتى المتسولين سابق يعني كان لهم نمط خاص، كان أكو قلة العدد وأكو أخلاقيات متبعيها، وفعلا تحس إنه هذول متعففين محتاجين فقراء. الآن أصبحت لا منهاج، يعني هم نظامهم الداخلي وعلاقاتهم وأوقات الدوام وش وقت ينسحبون وش وقت يتكاثرون الأماكن الموجودين بها.
يذهب البعض ومنهم المواطن علي الجراح إلى الاعتقاد بأن الكثير من المتسولين ليسوا بحاجة ماسة إلى المال، بل إنهم اتخذوا من التسول مهنة.
أغلبهم عندهم رواتب رعاية اجتماعية بالإضافة إلى أكو من عندهم أصحاب أموال. يعني عندي معلومات أنه أكو وكم امرأة تمتهن هذه المهنة لديها أكثر من بيت ولديها سيارة ولديها أمور منزلية أكثر من باقي المواطنين الذين لا يمدون أيديهم مع ليس لديهم المصروف الكافي أو المصدر الرزق الكافي.
ولكن هناك من يؤكد على أن الرأي المتقدم ليس هو كل الحقيقة، فهناك أشخاص دفعتهم الحاجة فعلا إلى التسول كما تضيف شذا شبيب.
يعني أعرف عائلة آني خمستهم ينتشرون كل واحد بمكان ويلتقون بالليل. أختهم الكبيرة عمرها 11 سنة قالت أنا ما عندي غير هاي الطريقة، احنا بالشارع نلقى من يطعمنا واحنا نبات ببيت عمنا لان امهم وابوهم متوفين، فمرت عمنا ما تلفينا اذا ما ورانا شيء لا نبقى يمها نجوع. فقررنا احنا هي يعني الكبيره مالتهم وتفتهم ان اطلعهم كل واحد بمكان وهاللي يجينا.
الصحفي غانم عبد الزهرة يرى هو الآخر أن ظاهرة التسول تكشف عن أزمة معيشية عند أعداد من الأسر، ما يضع الدولة أمام مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
أصور أن الظروف الصعبة الاقتصادية نتيجة البطالة، تفشي الأمراض، تفشي الأوبية، أعمال العنف الفترة السابقة ساهمت في خلق فئات غير قادرة على توفير أمور أبسط الأمور المعيشية البسيطة، وبالتالي وصلوا إلى حد الكفاف وبالتالي إلى السؤال وإلى الحاجة. لكن مع هذا لا يمنع أن الدولة بهذه الإمكانية وبالميزانية الانفجارية التي تزيد على 70 مليار دولار وهي أكبر ميزانية في تاريخ العراق الحديث، أنه لا يمكن توفير لقمة عيش لهؤلاء المتسولين والمتسولات الذين يترسون شوارع العراق في كل مكان وفي كل محافظة وفي كل قرية. نتمنى أن تكون هناك دراسة لهذه الحالة والظاهرة السيئة التي تسيء للمجتمع العراقي.
إذن طالما أضحى التسول ظاهرة واضحة في المجتمع، فليس من المجدي البحث بشكل نظري معزول عن الدوافع وراء هذه الظاهرة دون وضع هذه القضية في إطارها الصحيح وتشكيل لجان خاصة تقوم بجرد المتسولين والوقوف حقيقة على أوضاعهم المعيشية كما يقول المواطن إحسان علي.
بعدة أمور نقدر نقضي على التسول، منها جرد العوائل الفقيرة المتعففة اللي حقيقة هو متعففة وفقيرة، وشمولهم بالرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة توفير فرص عمل للقادرين على العمل.
عدد من النساء اللواتي يتسولن في الأسواق وفي الطرقات يصطحبن معهن أطفالا صغارا وبعضهم من الرضع، الأمر الذي يضع تساؤلات كبيرة أمام علاقة المتسولين بأولئك الصغار، فهل هم أبناؤهن أم أطفال للإيجار أم ماذا؟ فحقيقة لا يمكن التصديق بسهولة أن تعريض الرضع للشمس الحارقة صيفا أو البرد القارس والمطر شتاء لاستدرار عطف الناس والحصول على المال بهين على قلب أي أمة، ولكن هذا الأمر يحصل باستمرار في مناطق كثيرة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
امشي بعد هوايا حيل دربك خاطر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
نرحب بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية والتي يطالعها لنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الأحد الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية نقرأ في صحيفة هاولاتي الأسبوعية الأهلية أن لجنة شكلت لدراسة مشاريع السليمانية مؤلفة من عماد أحمد وملا بختيار، وعلقت الصحيفة على مسألة رواتب الموظفين وقالت فيما تقطع زيادات الرواتب عن الموظفين الفائضين تقرر زيادة رواتب النواب مبلغ 2 مليون دينار. وفي خبر آخر قالت الصحيفة أن حماية كركوك وأمنها تناط بفرقة عسكرية. وكتب الكاتب نبذ جوران مقالا في صحيفة هاولاتي يقول فيه إن دعوة الحزب الديمقراطي الأمريكي لصلاح الدين بهاء الدين أمين عام الاتحاد الإسلامي الكردستاني إلى مؤتمر العام لم يأتي اعتراضا، بل اعتبره جرسا خطيرا للحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد اللذين بحسب الكاتب أهملتهما أمريكا وركزت اهتمامها على هذا الحزب الإسلامي. وقال الكاتب أن أحد قيادي الاتحاد الإسلامي قال قبل سنة أن الأمريكيين أخبروهم بأن الاتحاد الإسلامي سيتولى السلطة في الإقليم بعد 5 سنوات. وفي صحيفة آتو اليومية المستقلة وصف الدكتور محمد يحسان رئيس لجنة متابعة المادة 140 تصريحات الرئيس بشار الأسد حول كركوك بالاستهلاك المحلي، وكان الأسد قد اعتبر مسألة كركوك خلال اجتماعه الرباعي بأنها قنبلة موقوتة بين الكردي والعرب، كما اعتبر الفيدرالية قنبلة أخرى بين الشيعة والسنة. وفي صحيفة الرزنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ عنوانا بارزا مفاده أن مشاكل المناطق المتوترة بقيت كما هي. وبحسب مصدر لم يكثر عن اسمه قال للصحيفة أن الدستور أهم سلاح بيد الكرد، كان فيه مجالات واسعة للعمل خلالها، لكن المسؤولين الكرد في بغداد لم يستطيعوا ذلك بل انشغلوا بمسائل جانبية. وفي جانب آخر يقول النائب خالد شواني أن الاتحاد والديمقراطي وحدهما بينهما تحالف الاستراتيجي، أما التحالفات الأخرى فتدخل ضمن التحالفات السياسية. وفي تقرير آخر توضح الصحيفة بأن هناك محاولات من الصحفيين الكردستانيين لتثبيت حرية حصول الصحفيين على المعلومات في دستور الإقليم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة ونرافق حازم بيضين مراسل الإذاعة في عمان.
تنقل صحيفة الغد عن السفير العراقي في عمان تأكيده أن السفارة مستمرة في تنظيم رحلات برية لعشرات العراقيين للعودة إلى بلادهم من الأردن، وقوله إن الرحلات الجوية التي قررتها الحكومة العراقية لعودة العراقيين الراغبين في العودة إلى العراق ستخصص للحالات التي لا تستطيع السفر بالبر. وتنشر العرب اليوم تقريرا عن حلقة نقاشية بعنوان مستقبل الوحدة الوطنية في العراق في ضوء المتغيرات السياسية الراهنة، عقدها المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، شارك فيها عدد من الخبراء والمفكرين العراقيين والعرب. وفي الندوة قال الشيخ خميس الخنجر إن ظاهرة التنوع والاختلاف سنة من سنن الحياة ولا يمكن اعتبارها مشكلة قائمة بحد ذاتها، لكن المشكلة تظهر حينما يتحول التنوع إلى تشظ والاختلاف إلى خلاف. وأشار الدكتور محمد عياش الكبيسي إلى أن العراقيين حريصون كل الحرص على وحدة الكلمة والصف، وأن جميع المخططات التي تستهدف تقسيم العراقيين أو تقسيم البلاد سوف تتلاشى أمام إخاء العراقيين وتماسكهم وتحابهم. وأكد الباحث غسان العطية أهمية الانتخابات المقبلة في تغيير البنية السياسية العراقية، وأنه ينبغي على القوى الوطنية التحالف مع بعضها البعض، منوها إلى أن ثمة قوى وطنية بدأت تتشكل. وأشار الباحث أرشد الزيباري أن الحزبين الكرديين الحاكمين الآن لا يمثلان واقع الشعب الكردي، وأنه منذ تأسيس الدولة العراقية كان للأكراد نصيب كبير في المشاركة في الحكم، وقدم عدة أدلة على ذلك، وخلص في النهاية أنه يشعر أنه عراقي أولا قبل أن يكون كرديا. وتقول الرأي أن ستيفان ديمستورا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق دعا إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد قبل نهاية العام الحالي، وقال إثر اجتماع مع المرجع السيستاني أن أهم الملفات التي تقوم الأمم المتحدة بمساعدة الشعب العراقي فيها هي الانتخابات والجانب الاقتصادي ودعم الديمقراطية في العراق، وتابع أن الأمم المتحدة مستمرة في تقديم مساعدات للشعب العراقي، معربا عن اعتقاده أن العراقيين جميعا لديهم الرغبة في إجراء الانتخابات من أجل دعم الديمقراطية في العراق. وتنشر الدستور تقريرا عن المصور الصحفي الروسي يوري كوزيريف الذي وصل إلى العراق في العام 2002 وقرر الإقامة فيه، وتقول إنه يقدم الآن أحد أهم المعارض في مهرجان التصوير الصحفي في جنوب فرنسا، وتنقل عنه تأكيده أن الوضع في بغداد بات أكثر أمانا مما كان عليه قبل سنتين. وصور كوزيريف كما تقول الدستور ملفتة بجمالها ولا سيما على مستوى الضوء بالرغم من قتامة الموضوع الذي تتناوله، لكن عند توجيه مديح من هذا القبيل له يكتفي بالتأكيد أن الجمالية ليست هدفه. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا للمتابعة وعودة إلى باقي فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى فقرة تقارير المراسلين، وسنتابع خلالها تقريرين، أحدها عن الواقع السياسي الحالي في العراق وآمال توجهه نحو الاستقرار، والآخر عن مستحضرات طبية جديدة لمعالجة السرطان تنتجها الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى. سيدتي وسادتي، يمر العراق حاليا بحقبة مهمة في تاريخه، فأمور كثيرة انقلبت رأسا على عقب وظهرت ممارسات سياسية جديدة بحكم الحرية والمجال المفتوح للنقاش وإبداء الرأي. الواقع السياسي أصبح مختلفا الآن بوجود أحزاب وقيادات مختلفة، غير أنه في الوقت نفسه واقع متحرك لم يصل مرحلة الاستقرار بعد. إذاعة العراق الحر تتابع في التقرير التالي هذا الواقع وآمال استقراره المستقبلية.
منذ سقوط الحكم السابق والعراقيون يعيشون حالة جديدة، وهي ما يسمى بالعملية السياسية. قوى داخلية وأخرى جاءت من المنفى، وثالثة انبثقت بعد عهد صدام تداخلت في الواقع السياسي العراقي. وجرت أكثر من انتخابات محلية وتشريعية واستفتاء على الدستور. كل هذه العوامل والمؤثرات تتفاعل في مجرى بحث البلاد عن تأسيس لواقع سياسي جديد، ولكن مخاضا من هذا النوع لابد أن يكون مختلطا بشتى أنواع الصعوبات. فالمشاكل المتراكمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وإداريا كلها ظهرت على السطح فجأة، وهي تطالب بوضع حلول لها. فهل يرى الناس في مجمل ما يجري على الساحة السياسية عملية متدرجة تفضي إلى بلد مستقر على أسس ديمقراطية، أم أن كثرة العقبات والمصاعب التي واجهت وتواجه هذا التأسيس تؤشر إلى صعوبة نشوء حالة من هذا النوع؟
كاظم جبر المجزري كاتب وصحفي.
والله أنا في اعتقادي أنه أي تحولات كبيرة يمر بها أي مجتمع لابد وأن تحدث في هذا المجتمع ظواهر كثيرة نتوقعها، تحدث هزات، لكن أنا أعتقد بالنتيجة يجب علينا إحنا بالحقيقة مجتمع العراق صبر كثيرا، ولكن علينا أنه بما أنه هذه المرحلة تحمل كل هذه المعطيات أعتقد إحنا راح تخرج بنتيجة.
معظم شرائح الشعب انشغلت أساسا في الأعوام الماضية بالوضع الأمني رغم اهتمامها ومتابعتها للتطورات السياسية الجارية، واليوم وبعد التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية ما تزال مشاكل ملحة أخرى كمشاكل الخدمات والوضع الاقتصادي أكثر تأثيرا في مشاعر الناس ونفوسهم، خصوصا وأن الوعود التي قطعتها القوى السياسية التي صعدت إلى سدة الحكم لم تتحقق في هذا المضمار. معظم فئات الشعب في البلاد تفتقر إلى معرفة وتجربة سياسية كافية، وقد عاشت عقودا طويلة تحت سلطة حكم متفرد كرس جهلها بما تعنيه حقيقة مسائل كالانتخابات والبرلمان وتداول السلطة، ولذا تجد أن تصورات هذه الفئات عما يمكن أن تفضي إليه العملية السياسية وفرص نجاحها على المدى البعيد هي تصورات مشوشة يغلب عليها طابع العشوائية أو عدم الوضوح والتناقض أحيانا.
العملية السياسية كلها غلط الغلط مبنية يعني بنت على شكل طائفي وهذا غلط، يعني كل واحد يدور مصلحته وهذه العملية السياسية تنتهي بمرور الأيام.
زين هسه ما يخالف، بس هسه من تشوف انه الشيعة سنة عرب اكراد صبة مسيح يعني كلهم لهم دور، يعني بمرور الزمن ليش يعني ما تشوف انه شغلة تتطور وتستمر؟ ليش تصورها تخرب يعني؟
تنتهي لان شغلة طائفية، ومن نصير شغلة طائفية السياسة ويا الدين مت.
وهسه انت تشوفها طائفية هسه
لا يعني بدأوا يعني بعض السياسيين مو كل بعض بدأوا انه شغلة الطائفية مو يعني ما توصلهم النتيجة.
ورغم ذلك فإن هناك شعورا عاما بأن ما يجري على الساحة السياسية في البلاد هو عملية مستمرة يفترض بها أن تفضي إلى حل متسلسل للمشاكل المتعاقبة والوصول بالتالي إلى حالة من الاستقرار السياسي والتحسن الاقتصادي الذي يضع البلاد حقا على الطريق الواسع للازدهار وإعادة الإعمار. ذلك أن تصور بدائل أخرى كعودة نظام ديكتاتوري إلى الحكم أمر لا يمكن تخيله الآن في ضوء توزع مراكز القوى السياسية والعسكرية، كما أن بدائل مثل تقسيم البلاد أو الحرب بين مكونات الشعب أصبحت اليوم أبعد مما كانت سابقا. كل هذا يعزز الإحساس بأن استمرار ونجاح العملية السياسية مهما تطلب من صبر وواجه من عقبات لا يمكن أن يكون إلا الحل الوحيد لخروج البلاد من المخاض الذي تعيشه. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، في نيسان من عام 2002 تأسست الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى بعد أن كانت مصنعا صغيرا تابعا للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء. تضم شركة نينوى 7 أقسام تنتج مستحضرات دوائية مختلفة منها الحبوب والمراهم وغيرها. هذه الشركة بدأت حديثا في إنتاج مستحضرات طبية لمعالجة مرض السرطان وفقا لمعايير عالمية حسب قول مدير الشركة الدكتور فرج محمد عبد الله. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
لأول مرة في العراق أنتجت الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى 3 مستحضرات خاصة بعلاج أنواع أمراض السرطان، إضافة إلى 8 أخرى قيد البحث والدراسة ستنتج قريبا، وجميع هذه العقاقير وحسب القائمين عليها تضاهي نظيراتها الأجنبية وأنتجت وفق الدساتير الطبية العالمية. مدير الشركة الدكتور فرج محمد عبد الله تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا الإنتاج الجديد.
استطاعت شركة أدوية نينوى من الحصول على شهادة المطابقة من الهيئة الوطنية للرقابة والأبحاث في وزارة الصحة ل3 مستحضرات. المستحضر الأول نينا كريستين الذي يستخدم في علاج أنواع سرطانات الدم والسرطانات الصلبة والسرطانات الأخرى. المستحضر الثاني اللي هو دهن فلورا يوراسين 5% كريم الذي يستخدم في علاج سرطان الجلد ويستخدم أيضا قبل حصول السرطان يعني كوقاية، وكذلك المستحضر أوبر مزنان 100 ملغرام برميل، وهذا الدواء حقيقة هو ليس سرطانيا وإنما يعطى مع عقار المضاد للسرطان سايكلوفوسفامايد إذا أخذ أزيد من 2 غرام باليوم لمنع نزيف المثانة الذي يسببها عقار سايكلوفوسفامايد. تم إرسال نماذج إلى الهيئة الوطنية للرقابة والأبحاث لثمانة مستحضرات أخرى تستخدم في علاج أنواع عديدة من السرطانات، وإن شاء الله تكون النتيجة لصالح الشركة، لأن الشركة تقوم بفحص هذه الأدوية حسب دساتير الأدوية البريطانية والأمريكية قبل إرسالها إلى الهيئة الوطنية للرقابة والأبحاث.
ويعد قسم أدوية معالجة السرطان من الأقسام الحديثة في شركة أدوية نينوى، أوجده تزايد حالات الإصابة بهذا المرض الخبيث مدير القسم فارس عبد الواحد.
افتتح هذا القسم بعد تزايد حدوث حالات الإصابة بمرض السرطان في العراق خاصة بعد حربي الخليج. الهدف من إنشاء هذا القسم هو توفير دواء سرطاني بأسعار رمزية قياسا بسعر الدواء العالمي وبمواصفات عالمية توازي الدواء الأجنبي. بإضافة لقسم الحبوب الكبسول تم نصب خط حديث لإنتاج البيالات السرطانية، سيتم التشغيل التجريبي له قريبا. سيتم التعاقد مع وزارة الصحة لتحديد كمية ونوعية الدواء.
مدير البحث والتطوير في شركة أدوية نينوى أو أبو عبد الله.
هذه المستحضرات بالإمكان سد حاجة القطر منها في حالة إذا توفر الدعم اللازم من وزارة البناء ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة الصحة بالتعاون في موضوع تسجيل هذه الأدوية لغرض إمكانية تصديرها إلى الدول العربية التي طالما أبدت استعدادها لاستيراد مثل هذه الأدوية، وهذا ما تأكد في المعرض الذي أقيم في دمشق والذي شاركت شركتنا فيه، حيث هناك إقبال كبير جدا على الأدوية السرطانية باعتبار أن شركتنا هي الوحيدة حاليا في الوطن العربي تنتج الأدوية السرطانية.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
خيو حلوة صغيرة، خيو يا مشيتها يا مشيت غيومك الطير تلخس خيو تشوف الترفه خيو ورقات تلخس خيو تشوف الترفه خيو دورت نحبس دورت نحبس خيو رسم الشفه خيو بنت الديره خيو حلوه صغيره خيو يا مشيت يا مشيت خيو مثل الطير خيو يا ضحكتها خيو مي وجوهي خيو يا ضحكتها خيو في وجوهي خيو يا رقبتها يا رقبتها خيو تشلفرفوري خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطير خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطير
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام
وهاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعومية
شهر رمضان مبارك يسلين عاد على العرب
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
الوضع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير
هذه اذاعه العراق الحر
مستمعينا الاعزاء نبقى معكم من اذاعه العراق الحر وهذه الان حلقه من برنامج التقرير الاقتصادي
اذاعه العراق الحر التقرير الاقتصادي برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية
مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي أعدها ويقدمها ناظم ياسين وتتضمن مقابلة مع المحلل الاقتصادي الأردني عصام قضماني عن شحنات النفط العراقي الخام التي سوف يتسلمها الأردن بأسعار تفضيلية كما نستمع إلى تقرير صوتي من بغداد عن معرض العراق الدولي المزمع إقامته في تشرين الثاني المقبل بمشاركة عدد من الشركات العربية والعالمية تزويد الأردن بالنفط العراقي الخام من المتوقع أن يتسلم الأردن خلال الشهر الحالي شحنات من النفط العراقي الخام بسعر الخصم الجديد الذي يقل عن الأسعار العالمية لخام برنت ب 22 دولارا للبرميل. وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خلدون قطيشات أعلن الشهر الماضي أن إجراءات تتخذ في شأن تأمين نقل هذه الشحنات بواسطة الصهاريج من منطقة حديثة القريبة من الحدود الأردنية العراقية. وأضاف أن الأردن سيحصل على 10,000 برميل يوميا من النفط العراقي الخام أو ما يعادل 10% من احتياجاته اليومية والتي يمكن زيادتها إلى 30,000 برميل. يذكر أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومتان العراقية والأردنية في آب 2006 لتجهيز ونقل النفط الخام لم تنفذ بالكامل بسبب العقبات الأمنية على الطريق البري بين البلدين، واستمر وقف نقل النفط إلى أن وافقت بغداد أثناء الزيارة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في آب الماضي على زيادة مقدار السعر التفضيلي مع خيار التحميل من منطقة حديثة العراقية. وكانت المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي خلال زيارته الأردن في حزيران تركزت على التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما سبل تنفيذ مذكرة التفاهم حول تزويد النفط. إلى ذلك أعلن في عمان أخيرا أن اتصالات تجرى مع العراق من أجل تطوير حقول غاز وطنية على أن يعود جزء من إنتاجها للمملكة. وفي هذا الصدد نقل عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن بلاده تبحث عن مصادر للغاز الطبيعي من دول أخرى غير مصر لتلبية الاحتياج المحلي دون الإدلاء بتفصيلات أخرى. ولمزيد من المعلومات عن الاتفاق الأخير لتزويد الأردن بالنفط العراقي الخام أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع المحلل الاقتصادي الأردني عصام قضماني. المحلل الاقتصادي الأردني عصام قضماني، الشهر الماضي أدلى وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني بتصريحات حول الاتفاق أو احتمال وصول شحنات جديدة من النفط العراقي بسعر الخصم الجديد الذي أعلن بأنه يعني 22 دولارا أقل من السعر العالمي. هل لك أن توضح هذا الموضوع، خاصة وأن يعني نذكر أنه في السنة الماضية كان هناك بعض يعني العراقيل أمام وصول الشحنات الكافية إلى الأردن؟
نعم صحيح. أولا السعر الجديد هو 22 دولار أقل من سعر برنت، وهذا صحيح. الاتفاق جرى تجديده خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي للأردن، وقبل أن يقوم جلالة الملك بزيارة إلى بغداد كان هناك اتفاق على تجديد الاتفاق بحيث أن يمنح الأردن خصم إضافي ويتم تقريب المسافة أو مصادر النقل أو مصادر إمدادات النفط من إلى حديثة بحيث يتم تقريبها للحدود مما يقلل الكلفة. بالتأكيد المعيقات السابقة كانت تتعلق بالجانب الأمني، الآن يبدو أن الأمور قد تكون مشجعة قليلا من حيث الجانب الأمني، وهناك شركة نقل تعهدت على أن تقوم بنقل الإمدادات بواقع 10,000 برميل يوميا. من المؤمل أن ترتفع مستقبلا إلى 30,000 برميل، ما يغطي جزء من امتلاك الأردني للنفط. الأمال كبيرة بأن يتم استئناف الإمدادات، لأنه طوال الفترة الماضية لم يستقبل الأردن سوى 160 صهريج.
أستاذ عصام، 160 صهريج يعني من السنة الماضية أو حسب الاتفاق
الجديد؟ من الاتفاق، من أول ما وقع الاتفاق في
مرحلة يعني 2006 يعني.
يعني نعم، في يعني منذ وقع الاتفاق في آب 2006 فقط تمكنت 160 صهريجا من أن تخترق الحدود، وهي كميات قليلة طبعا بالقياس إلى حجم الاستهلاك. المخاطر الأمنية لم تزل عالية. من المؤمل أيضا أن يتم تجاوز الكلفة، لأنه عندما نتحدث عن 22 دولار أقل من تربنت هذا قد يبدو للوهلة الأولى جيد، لكن عندما ننظر إلى كلفة النقل وكلفة الأمن يصبح الوفر أقل بكثير. يعني نتحدث عن وفر إجمالي قد يصل إلى 76 مليون دولار سنويا في حال تم استيراد 30,000 برميل يوميا. يعني وفر الفاتورة النفطية الأردنية واقع 1% أو أقل من 2% من كلفة الفاتورة النفطية تقريبا، في حال إذا تمكنا من استيراد 30,000 برميل يوميا مش 10,000 حسب ما هو الاتفاق، يمكن أن تزيد الكمية إلى 50,000 برميل يوميا ما يرفع معدل الوفر. هذا يعني هذه أمال، ونأمل فعلا أن تكون امدادات أسرع وأكثر نظاما.
أستاذ عصام قضماني، هاي الكمية يعني سواء 10,000 أو 30,000
هو الواقع 30,000.
طيب هذه كم تغطي من يعني حاجة الأردن للنفط؟
لا هي تغطي فقط يعني أقل من 2% من فاتورة النفط، يعني هي كمية تعرف استهلاك الأردن حوالي أكثر من 100,000 برميل يوميا، فعندما نتحدث عن 30,000 لك أن تقدر بمعنى أنها أقل من 30% يعني أكثر. فبالتالي لا، نحن بحاجة كما تعرف أن العراق كان مصدر رئيسي للنفط الاستهلاك لمصادر وأمدادات النفط الأردني، لكن نأمل، ولأنه طبعا يتمتع بمواصفات جيدة توائم المصافي الأردنية وتوائم أيضا الاستهلاك الأردني لقرب المسافة، ونأمل أن تعود الظروف إلى سابق عهدها لتمكن الأردن من استهلاك ذاته من النفط العراقي، وإن كان يعني بأسعار أفضل فعلا وبظروف أفضل، لكن بإمدادات مستمرة ومتواصلة غير متقطعة.
أستاذ عصام قضماني، قرأنا أخيرا أيضا تصريحات حول تعاون جديد يعني بين الأردن والعراق في مجال يعني الغاز الطبيعي، هل لديك معلومات عن هذا الموضوع؟
الحقيقة لا يوجد معلومات كافية، فقط هناك تصريح لوزير الطاقة الأردني تحدث فيه عن شبه اتفاق اللي يقوم الأردن بالاستثمار بتطوير حقول غاز موجودة في العراق، ليس أكثر من ذلك. يعني هناك خبرات أردنية كما هو معروف في موضوع الغاز، هناك فائدة مشتركة، يعني يتم تطوير الحقول وبالتالي استفادة منها، لأنك تعرف أن الأردن يريد تنويع مصادره من الغاز الطبيعي لغايات الكهرباء والطاقة ولغايات التدفئة ولغايات بالمستقبل تزويد المنازل بالغاز الطبيعي والغاز المستهل وغير ذلك، وبالأساس توليد الكهرباء بشكل رئيسي. الآن الأردن يحصل على الغاز الطبيعي من مصر، يريد تنويعه ويبحث عن مصادر منها العراق.
المحلل الاقتصادي الأردني عصام قضماني متحدثا لإذاعة العراق الحر من عمان، شكرا جزيلا لك. بغداد تضيف معرضا دوليا في تشرين الثاني. أعلن في بغداد أخيرا أن وزارة التجارة تعتزم إقامة معرض العراق الدولي بهدف تفعيل النشاط الاقتصادي والتجاري وتأكيد توجهات الحكومة في إعادة الإعمار. وقال مسؤولون في تصريحات لإذاعة العراق الحر إن من المتوقع مشاركة نحو 200 شركة عربية وأجنبية في المعرض الذي ستضيفه بغداد بين 10 و15 من تشرين الثاني المقبل. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسلنا في بغداد ليث أحمد، ويتضمن مقابلتين إحداهما مع معاون المدير العام للشركة العامة للمعارض قيس القصير، والثانية مع المدير المفوض لمجموعة المعارض العراقية ثائر محمد. لغرض إعادة الدور الذي كان يطلع به معرض بغداد الدولي من استقطاب للشركات العالمية لعرض منتجاتها وإمكاناتها في العراق، لا سيما بعد غياب دام أكثر من عقد، أعلن مؤخرا مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية سبت جمعة عن إقامة معرض العراق الدولي لفترة من 10 ولغاية 15 من شهر تشرين الثاني المقبل. وعن أسباب إقامة هذا المعرض أوضح خلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر معاون مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية الدكتور قيس القصير.
حسينا انه يجب انت ان تبدي وتعيد ذكريات معرض بغداد الدولي، ولكن بصورة معرض متخصص دولي نوعي، ليس دورة معرض بغداد الدولي، وانما معرض متخصص تدفع الشركات للحضور لسببين. السبب الاول، دولة رئيس الوزراء الرجل طرح موضوع انه عام 2008 هو عام الاعمار. ثاني، عندك صار عندك قانون استثمار اللي هو قانون الاستثمار الاجنبي، واللي على اساسه تأسست يسموها الاي بي
الشيء اللي هي هيئة الاستثمار الوطنية وتشرع قانون الاستثمار اللي هو رقم 13-2006. كل هاي هيئة كل المبررات لحضور الشركات حتى تبدي بعملية بناء العراق، إعادة بناء العراق، الانفراستركتشر مال العراق كله مدمر. فهذه فرصة للإطلاع ووضع اللجنة الأولى لعقد عقود ممكن هسه بالوقت الحاضر.
كم متوقع من عدد الشركات التي تشارك في هذا المعرض؟ وهل من القدرة الاستيعابية للمعرض يعني تستطيع استيعاب هذه الشركات؟
اولا المعرض حاليا احنا دا اهله عندنا هسه مساحات بحدود 20,000 متر مربع، يعني بجد هذا المعرض الحالي 3 مرات قدام الهيئة. يعني مسألة المساحات وايضا المنظمين بدوا يحسون انه هذا الجانب التخصصي مهم، ولهذا الرجل صاحب شركة الاعمال بدأ بداية جيدة واتصور هو على طريق النجاح.
وتوقع مسؤولون في الشركة العامة للمعارض العراقية مشاركة أكثر من 200 شركة في هذا المعرض، مشيرين إلى تسلم طلبات أكثر من 70 شركة لحد الآن للمشاركة. وعن الشركات التي تقدمت يقول المدير المفوض لمجموعة المعارض العراقية فائر محمد:
عندنا سويسرا وعندنا السويد وعندنا إيطاليا، يعني احنا مبكرين، احنا نقول كشركة جهود شركة خاصة، دعوات من السفارات بعد ما وصلت لحد الآن، هاي الدول أبت رغبتها يعني وعندنا إجابات من طبعا من لبنان ومن سوريا والأردن والإمارات والسعودية اليابان، يعني مثلا شركات عملاقة عندها هيتاشي وألمانيا يعني أيضا.
تتوقع أن تكون يعني الحضور أو المشاركة عن طريق ملصقات أم أن يعود الحضور مثل ما كان عليه معرض بغداد الدولي عن طريق آلات ومعدات ومكائن تجذب إلى العراق؟
يعني بهالحالة هاي احنا أولا نهتم بالحضور، سابقا كنا نجبر الشركة أنه ما تحضر إلا مع معداتها، حاليا الخطوة الأولى بالنسبة لنا يعني الحضور هو جدا مهم بالنسبة لخلي يقول أهل بغداد والعراق، أنه المشاركة الأجنبية والعربية لما تكون حاضرة إذا بغداد بدأت تنهض مرة ثانية، تنفض الغبار اللي علق بيها.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.